بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وطبق سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته. انتهينا في درسنا السابق من الحديث عن الحمد، ووقفنا عند قول المصنف وصوره في الأرحام بحكمته. صوره يعني وشكله كما يريد سبحانه وتعالى، منهم القصير ومنهم الطويل ومنهم القبيح ومنهم الجميل ومنهم الأسود ومنهم الأبيض إلى آخره، كما يريد سبحانه وتعالى على أي صفة أرادها. وصوره بمعنى وشكله على صفة أرادها في الأرحام، جمع رحم، وهو موضع وقوع نطفة الذكر في فرج الأنثى. سمي الرحم رحما، سمي بذلك لانعطافه حنوه على ما فيه. وأفرد الضمير البارز، وإن كان المصور في الرحم غير واحد، مراعاة للفظ الإنسان وصوره كان نفر واحد، لكن لا يعود على الإنسان بسرعة، ولذلك جاب مفرد صوره، كيف صورهم. وأفرد الضمير البارز وإن كان المصور في الرحم غير واحد، مراعاة للفظ الإنسان، وذكر الأرحام بلفظ الجمع مراعاة للمعنى، يعني استعمل حاجتين، استعمل اللفظ واستعمل المعنى. فلما انظر للفظ جاب مفرد صوره، ولما انظر للمعنى كثرة الأرحام أتى به في حالة جمع، وذكر الأرحام بلفظ الجمع مراعاة للمعنى. وصوره في الأرحام بحكمته، والباء في بحكمته بالمصاحبة، أي صوره مصاحبا بحكمته، وهي الإتقان. ولا شك في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أتقن خلق الإنسان، وهي حكمة منه سبحانه وتعالى، وأفعاله سبحانه وتعالى لا تخلو عن حكمه عرفناها أو لم نعرفها. وقيل العلم، الحكمة هي علمه بتفاصيل هذا المخلوق الذي خلقه، علمه به تفصيلا، يعني سيكون طويلا قصيرا أبيض أسود إلى آخره، ثم بعد ذلك يعلم سلوكه كذلك، ما الطريق التي سيختارها في هذه الحياة الدنيا حتى تنتهي مهمته فيها. وهذا كله جائز يحتمله اللفظ. قال الشارح رحمه الله: ومن حكمته تعالى أن جعل وجهه أي الجنين أن جعل وجهه إلى ظهر أمه لئلا يتأذى بحر الطعام والشراب، وجعل غذاءه في سرته، وجعل أنفه بين فخذيه ليتنفس في فارغ. وهذا يعني الأمور هذه ذكرها الشارح يعني حسب ما توصل إليه العلم في وقته، والآن البحوث لكثرة كاتبة أبرزت حكمة الله سبحانه وتعالى في تصوير الجنين وفي وضعه وفي خروجه من بطن أمه إلى آخره، وأبرزه إلى رفقه فالضمير المستتر في أبرزه أبرز أي فعل عائد إلى الله تعالى، أي أبرز الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق فأبرزه، ضمير مستتر يعود على المولى عز وجل، والهاء تعود على الإنسان، لذلك قال الشارح والبارز، ضمير البارز الذي هو الهاء أبرزه، والبارز على الإنسان، والمجرور بالإضافة في إلى رفقه أي الهاء لكم رفقه، يحتمل عوده على الله تعالى وعلى الإنسان، فمن نظر إلى رفق الإنسان به جعله عائدا على الإنسان، الإنسان يعني رفق الله سبحانه وتعالى به، ومن نظر إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل ذلك أعاده عليه، أعاده على الله سبحانه وتعالى. فمن نظر إلى المخلوق يمكن جدا لأن اللفظ يحتمل اثنين، عود الضمير على المولى عز وجل وعوده، ويحتمل عوده إلى المخلوق. ومعنى أبرز أظهر، أبرز أظهر يعني ارتفع، ارتفاع هو الظهور، والرفق في جميع ما يرتفق به، وأبرزه وقال وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيم. ابن أبي زيد في الرسالة كثيرا ما كان يقتبس من الآيات القرآنية ومن الحديث النبوي ولو لم صرح بذلك، قال الله تعالى ولا يقول قال صلى الله عليه وسلم، كثر هذه في الرسالة معه. وأبرزه إلى ما يعني ما هنا موصولة أي الذي يسره الله له من رزقه من حلال وحرام، حديث هل يرزق الله سبحانه وتعالى الحرام أو لا يرزقه، يعني جمهور العلماء عندهم الله سبحانه وتعالى يرزق الحلال والحرام، الذي يختط هذا الخط هو الإنسان نعم، والله سبحانه وتعالى يبين الحلال من الحرام، ولا يجبر الإنسان على اختطاط هذا المسلك، فإذا اختط خط الحلال فبها وإذا اختط خط الحرام فبها يكتب عليه. كثير من الناس يعني يتفكرون كثيرا في مسألة كيف يكتب الله سبحانه وتعالى على الإنسان فعل كذا المعاصي يكتبها عليه، وإذا كتبها عليه كيف يحاسبه، كيف يحاسبه عليها، والمسألة يعني واضحة هي بالنسبة للكتابة كتب الله عليه من الأجل أنه سيفعل كذا من خير أو شر من معصية أو طاعة، وذلك بسبب علمه لأنه يعلم ما الطريق التي سيخططها هذا المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى يعني يبين له أو بين له طريق الخير وطريق الشر. وأما السلوك في هذا الخط أو في غيره هذه بإرادة الإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى علم أن فلانا ابن فلان وابن فلانة سيولد في كذا في السماء الفلانية في المقطع الفلاني في كذا، وأنه سيختار من الأفعال كذا وكذا، فالكتابة قبل ذلك لعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى يعني منكشف عنده، منكشف عنده الأشياء، فهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل ذلك الله سبحانه وتعالى يعلمه بعلمه، وبالتالي الكتابة تبعا للعلم، واختيار الإنسان بمحض إرادته. وهديناه النجدين، نعم، أي بينا له، فالمسألة ليست يعني ليس فيها إشكال. الله سبحانه وتعالى إذن لما كتب عليه في الأذن أنه سيفعل كذا كتبه لأنه يعلم أنه كان بعض المشايخ يقرب هذه المسألة بمسألة التعليم، لعل الشيخ الشعراوي رحمه الله يقول مثلها مثل ولله مثل أعلى، مثل أستاذ يدرس طلبة وقد لاحظ أن الطالب الفلاني أهمل دروسه ولم يذاكرها، وأنه لم يجب في الامتحان الأول أو الثاني، فأخبر والده بأن ابنه يعني راتب لا محالة. ولما انتهت السنة الدراسية وعمل الامتحان النهائي خرج النتيجة كما قال الأستاذ للوالد، فهل يقال إن الأستاذ هو الذي رسب هذا الطالب أو أجبره على الرسوب؟ لا، ولا يقال لماذا أعلم والده، لأن أعلمه بحكم التجربة، الله سبحانه وتعالى غني عن ذلك، فالأمور منكشفة له، وبالتالي الكتابة تمت على هذا النحو. قال يسره له من رزقه من حلال وحرام، وعلمه ما لم يكن يعلم، قال بعض العلماء وهي الشهادة، وقيل العلم النظري وهو ما يدرك بالنظر والاستدلال، وقيل العلم الضروري كالذوق والشم والسمع والبصر واللمس والجوع والعطش. هو حقيقة الأمر، وعلمه ما لم يكن يعلم يشمل الجميع، والإنسان لما يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، لا من النظر ولا من الضروري ولا لا يعلم شيئا بتاتا، وانما يحصل له ذلك كله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وعلمه ما لم يكن يعلم. جميع الامور التي يتعلمها كلها من فضل الله سبحانه وتعالى، وكان فضل الله عليه عظيما، وفضله سبحانه وتعالى فضل بصوره عامه، لما نقول فضل الله فضله تعالى اعطاء الشيء بغير عوض، نعم، يعني كل ما يكون للإنسان من قدرة ويعني من سمع ومن بصر ومن كسب ومن غير ذلك، كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، وإلا لا يجب على الله سبحانه وتعالى تجاه أي شيء، لا يجب عليه أي شيء تجاه أي شيء، يعني كل من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان وعلى المخلوقات بسرعة. قال وكان فضل الله عليه عظيما، وفضله تعالى إعطاء الشيء بغير عوض، ما في حد يدعي أنه أعطى الله سبحانه وتعالى بدل هذه النعم، لم يدعي ذلك أحد، بخلاف غيره، بخلاف غير الخالق، فإنما يعطي الأشياء نظير عوض، فإنما يعطي شيء رجاء الثواب إما في الدنيا وإما في الآخرة، نعم، المخلوقات تعطي ما عندها للآخرين رجاء الثواب في الدنيا أو الأجر في الآخرة، وفي حد يعطي نظير لا شيء بتاتا، نعم. ومن فضله عليه أنه أوجده بعد العدم، نعم، وأن جعله حيوانا ولم يجعله جمادا، وأن جعله إنسانا ولم يجعله بهيمة، أي كلها من أقدار الله سبحانه وتعالى على الإنسان. وما زال ما تكلمش على فضل الله سبحانه وتعالى على المسلم، هذا فضل آخر وهو أكبرها، نعم، لكن الآن يتحدث بصورة عامة، نعم، الإنسانية كلها تشملها هذه المسألة. أوجده بعد العدم وجعله حيوانا ولم يجعله جمادا أو نباتا، وأن جعله إنسانا ناطقا عاقلا ولم يجعله من البهائم. ثم قال رحمه الله: ونبهه بآثار صنعته، نبهه على الخالق، نبهه بآثار صنعته، لما استعمل العقل يعلم أن بهذا الكون خالقا ولهذه الصناعات صانعا، يعلم ذلك، يعني العقل يهتدي لهذه المسألة، أنا أنتديش إلى التفاصيل الأخرى، ولكن كل عاقل يعرف أنها مسألة هذه لم تأتي من فراغ، ما جدت هكذا. ولذلك يعني زمان جماعة علماء متخصصون في أكثر من تخصص كتبوا كل في مجال تخصصه كتابا جدير بالقراءة، فلعل بعضكم قرأه إن لم يكن كلكم، هو بعنوان الله يتجلى في عصر العلم، الله يتجلى في عصر العلم، ومترجم من جماعة أمريكان كاتبين كل في تخصصه، واحد تخصص فيزياء، واحد رياضة، واحد نعم كيمياء، واحد كذا، يعني كلهم في الأخير يعني النتيجة كانت أن سلموا أن لهذا الكون خالقا لا يشبه المخلوقين، أنقصهم إلا الشهادة، نعم. فإذن نعم
وصلوا لهذه القناعة
بالعلم، نعم بالعلم،
صبرة الله التي
فطر
الناس عليه،
وهي
في نفس الوقت
عقيدة الصبر، نعم نعم، يعني قلت إذا الإنسان بتفكيره نعم، والتفكير يجر إلى العلم أيضا، لأن العلم حتى هو أصناف ومراتب، فيعلم من خلاله أن لهذا الكون خالقا، وأن هذه المصنوعات لم تأتي من فراغ، جابوا في الكتاب هذا باحتمالات كلها قضية الصدفة وما إلى ذلك فأبطلوها. ونبهه بآثار صنعته، أي أيقظ الله الإنسان وجعل له عقلا يستدل به على أن للمصنوع صانعا صنعه، وهذا التنبيه واقع في القرآن، قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى غير ذلك من الآيات، نعم، وقع في القرآن الكريم كثير من التنبيه على استعمال العقل والفكر، نعم، ليتبين أن المسألة هذه لم تأتي من فراغ. ونبهه بآثار صنعته وآذر إليه على ألسنة المرسلين، حتى لو فطن الإنسان بمحض تفكيره وعقله إلى أن للكون صانعا، لكن لا يستطيع أن يتوصل إلى المطلوب منه بالذات، يعني ما المطلوب منه بعد خلقه، لا يستطيع أن يصل إليها. ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل المرسلين ليبين للناس المطلوب منهم، لماذا خلقهم الله سبحانه وتعالى، فجاء الرسل فنبهوا الناس على المطلوب منهم، مثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا المسألة هذه ما يهتديش إليها الإنسان بمحض تفكيره وإعمال عقله ما المطلوب منه بالذات. ولذلك نجد يعني كثير من خصوصا العبادات بالذات كلها غير معقولة المعنى. لماذا الله سبحانه وتعالى يعني فرض علينا صلوات؟ وإذا كان اهتدينا إلى بعض كذا لماذا خمس صلوات تكونش أربعة تكونش ستة؟ ولماذا الركعات بهذه الأعداد كذلك؟ ولماذا القراءة بشكل ما؟ ولماذا الركوع؟ لماذا السجود؟ لماذا كذا؟ كل ذلك لا يهتدي إليه الإنسان مهما فكر. أما مسألة الثواب والعقاب والجزاء في الآخرة هذه لم يصل إليها الإنسان أبدا، مهما لو أحضرنا أذكى إنسان في العالم ووفرنا له كل ما طلب وطلبنا منه أن يفكر لنا ماذا سيفعل بالإنسان في الآخرة، بل حتى في قبره، بل حتى كيف خرجت روحه، لا يستطيع ذلك. لأن الله سبحانه وتعالى خلق للإنسان عقلا وجعل مهمته في أشياء معينة محدودة، فإذا عمل عقله فيما خلق له يأتي بالعجب العجاب، وإذا استعمله في غير ما خلق له يبقى خاسئا حسيرا لا يستطيع أن يفعل شيئا. ولذلك إذا الآن حتى الآن في العالم هذا اللي أمامنا لما استعمل الإنسان مسلما أو كافرا استعمل عقله، والعقل يجر إلى العلم إلى آخره، يأتي بالأشياء غريبة وقد اخترع لنا أشياء ما كانت في الحسبان يوم من الأيام. وإذا حركه ليشغله فيما لم يخلق له، يعني كيف خرجت الروح؟ ما هي الروح؟ يعني كيف عذاب القبر؟ ما هو؟ كيف سيحشر الإنسان؟ إلى آخره. مهما فكر ومهما آمل عقله فإنه لا يستطيع فعل شيء أبدا، لأنه أعمل عقله فيما لم يخلق له. هذه قاعدة العام. وأعذر إليه على ألسنة المرسلين، معناه أعذر بمعنى قطع عذره، معناه أنه قطع عذره بتقديم الرسل إليه. وأعذر مستعمل يعتبر قضاء، أعذر القاضي، نعم، يعني أعطاه مهلة حتى يأتي ببراهينه وحججه وما إلى ذلك وحججه وغير ذلك، فبعد ذلك يحكم عليه، أما قبلها فلا يحكم. هذا إعذار، أعذر. وأعذر إليه على ألسنة المرسلين، معناه أنه قطع عذره بتقديم الرسل إليه. وهذا الإعذار واقع في القرآن، قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والمرسلين والرسل جمع رسول، وهو إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. هذا تعريف الرسول، أوحي إليه بشرع، مش مجرد واحد، وأمر بالتبليغ أي أمر أن يبلغ هذا الشرع إلى أمته أو إلى قومه. والنبي، هذا فرق بين الرسول والنبي، والنبي مخبر بالغيب أو مخبر بالغيب خاصة، يأتي اثنين، هو أخبره الله سبحانه وتعالى وهو يمكنه أن يخبر بما سيحدث للناس كذلك. فكل رسول نبي ولا ينعكس بناء على هذا، كل رسول نبي لأنه أوحي إليه، الرسول أوحي إليه وأمر بالتبليغ، والنبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. إذن فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وعدة الأنبياء على ما في صحيح ابن حبان مرفوعا 124,000 الرسل منهم 313، وفي رواية له أي ابن حبان 314، وفي رواية 15. الحقيقة هذا الحديث ضعيف، ولذلك يقول علماؤنا إن الصحيح هو أن عدد الأنبياء لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا أسلم معهم، نحن مش مأمورين بأن نعرف العدد. والرسل كلهم عدم إلا خمسة، محمدا صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل، وهودا، وصالحا، وشعيبا، هذا من الخمسة عرب، والبقية عجب. والوحي إلى جميعهم كان في المنام إلا أولو العزم أي الجد والثبات، وهم على ما في الكشاف للزمخشري طبعا الكشاف، وهم على ما في الكشاف نوح من أولي العزم أنه صبر على أذى قومه، قد وردت قصته في القرآن مفصلة. وإبراهيم صبر على النار وذبح ولده وصبر على النار وذبح ولده، وإسحاق على الذبح أي صبر على الذبح. وهذا رأي الإمام مالك أن الذبيحة إسحاق وليس إسماعيل، وهي مسألة خلافية بين الأئمة. نعم. ويعقوب على فقد ولده وذهاب بصره، ويوسف على الجب أي صبره على الجب أي البئر الذي وضع فيه والسجن كذلك، وأيوب على الضر. معلومة القصة كل هذه في القرآن واردة وأنتم على علم بها. وموسى قال له قومه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وداود بكى على خطيئته 40 سنة، وعيسى لم يضع لبنة على لبنة وقال إنها معبرة فعبروها ولا تعمروها. هذه المسائل يعني لم يرد فيها شيء صحيح حتى يأخذ. نعم القرآن ذكر ابتلاءات كثيرة للرسل عليهم السلام، ولكن قضية التفاضل في مثل هذه الأعمال هي قضية اجتهادية من آراء المفسرين وغيرهم، فتؤخذ على إطلاقها. قال المصنف رحمه الله: وأعذر إليه أي للإنسان على ألسنة المرسلين الخيرة. والله ضاعت منا. لا الخيرة بتفكير التحتية، الخيرة. نعم طبعا صفة للمرسلين، لأن الناس كلمة أخرى صفة المرسلين الخيرة بتسكين التحتية. لو كانت الخيرة فقال بفتح التحتية. لا هذا بالحروف مش بالاسم. الخيرة بتسكين التحتية جابه أيضا الوجه الآخر وفتحها، اثنين إذن جائزات. صفة للمرسلين أي المختارين الذين اختارهم الله تعالى للتبليغ أي الخيرة من خلقه. وظاهر كلامه أو نصه يقتضي تفضيل الأنبياء على الملائكة، وهي مسألة طويلة رضا شائكة هذه. نعم لم نكلف الحقيقة بمثل هذا الأمر. فظاهر كلامه أو نصه، ظاهر كلام الشيخ أو نصه، النص تعرفونه يعني تعلمونه، هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر يحتمل أكثر من معنى، لكنه أظهر في أحد هذه المعاني. نعم، أظهر في المعنى الذي يختاره صاحب الظهور. فلذلك ربما ستمر بنا في قضية في الفقه مسألة النص لازم نعرفها الشيعة، وقضية الظاهر سنعرفه كذلك. إذا النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر هو الذي يحتمل أكثر من معنى لكنه في هذا المعنى الذي يختاره المصنف أو غيره أظهر، نعم، أبين من غيره. وظاهر كلامه أو نصه يعني الشك من الشارح يقتضي تفضيل الأنبياء على الملائكة، وهو المختار عند أهل الحق، يقصد أهل السنة طبعا، ومقابله للمعتزلة، واختاره بعض أهل السنة. ولذلك الخلاف حتى داخل أهل السنة، هل الأنبياء أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل من الأنبياء؟ نعم، الخلاف بينهم، وقلنا لا يشتد عليه شيء كبير. نعم، فالمطلوب من نحن في هذا، فعلى الأول من في كلام الشيخ لبيان الجنس من خلقه، وعلى الثاني للتبعيض أي بعض خلقه. واستثنوا من هذا الخلاف، أي خلاف بين العلماء في التفضيل بين الأنبياء والملائكة، استثنوا منه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن الإجماع منعقد على أنه أفضل مخلوقات الله تعالى من غير شك ولا ريب. قال الشارح تنبيه، انظر ما قاله هنا مع قوله بعد، سيأتي في ألفاظه القادمة، الباعث الرسل إليهم أي إلى العباد، لأن العباد يدخل فيهم الجن والإنس. وفي قوله على ألسنة المرسلين تنبيه على فساد قول المعتزلة إن العقل يحسن ويقبح، وفساد قول البراهمة أن العقل يغني عن الرسل. قضية أتى بلفظ على ألسنة المرسلين حتى يبين فساد قول المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا إن العقل يستطيع أن يعرف القبيح والحسنة بدون الرسل يهتدي إليها، العقل نفسه يهتدي إليها. فهو هنا نبه على أن قول المعتزلة هذه فاسد، وأن العقل لا يحسن ولا يقبح. هي مسألة هذه طويلة عريضة، أريد أن أقف عندها طويلا، مسألة التحسين والتقبيح العقليين قد أخذت من علمائنا شيئا كثيرا في كتبهم وتعرضوا له، لكن أقول بالنسبة للعقل الذي يحسن ويقبح، حتى لو وجد العقل الذي يحسن ويقبح بعض الأشياء الواضحة التي يتفق عليها الناس جميعا، لكن بقية الباقية لا. ثم بعد ذلك أي عقل الذي يحسن ويقبح؟ لأن إذا نحينا جانبا مسألة الرسل ومسألة ما قالوه وما طلبوه من الخلق، يعني كل يدعي أن عقله هو الكامل. نعم، من يدعي أن عقله ناقص؟ ولذلك تعرف حتى في المثل العام قال العقل يعني لما جلب في السوق لم يساومه أحد، يعني كل واحد مكتفي بعقله فيدعي أن عقله هو الكامل. ولذلك حتى لو وجد بعض الأشياء التي ربما العقل يصل إلى أن هذا شيء مثل الصدق مثلا ويعرف أنه حسن، ومثل الكذب يعرف العقل أنه قبيح، لكن لا يستطيع أن يعرف بقية الأمور التي تتصل بذلك. ثم بعد ذلك قد يكون هذا أيضا يعني فيه استثناءات لا يصل إليها العقل ولكن الشرع بينها، فأباح الكذب ولم يطلق عليه كذبا في بعض الأمور كما تعلمون الشارع، تمر بنا المسائل هذه في تفصيلات الفقه إن شاء الله تعالى. وفساد قول البراهمة أن العقل يغني عن الرسل، أما المعتزلة ما قالوش العقل يغني عن الرسل، لكنهم قالوا يستطيع العقل أن يصل إلى القبح وإلى الحسن بمفرده، ثم بعد ذلك يأتي الشرع فيبين ويكشف عن هذا الحسن والقبح. لكن البراهمة فرقة معروفة، لا تقول يعني لعل منشأها في الهند أصلا، نعم، يعني تقول إن الرسل ليسوا ضروريين، لما وجد العقل يصل به الإنسان إلى الأمور الخيرة والأمور الشريرة، ولذلك لا يلزم إرسال الرسل، بل ربما لم يرسلوا كذلك. وقال المصنف: فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. فهدى من وفقه بفضله، فهدى الله سبحانه وتعالى من وفقه من خلقه بفضله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه أي شيء، فمن وفقه وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله. أضل من خذله من لم يوفقه وجعله مخذولا، كل ذلك داخل في عدل الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة هي أن شرحها طويل عريض، لكن لا شك أن لما قلنا أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، لا 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 لا، حتى خلق الخلق لا يجب عليه، وإنما خلقهم تفضلا منه سبحانه وتعالى. ولذلك حتى لما تصير مناظرات في هذه المسائل بين الفرق، حتى اللي داخل الإسلام، فرق الإسلامية في مثل هذا الأمر، حكاية الخذلان وقضية التوفيق، يعني السؤال المطروح لما نقول فلان خذله الله سبحانه وتعالى ولم يوفقه، السؤال المطروح يعني هل فعل ذلك فيما هو حر فيه، أي هل تصرف في ملكه أو تصرف من خارج ملكه؟ الذي يتصرف في خارج ملكه لا يقال له لماذا، الذي يتصرف في ملكه لا يقال له لماذا تصرف، أما إذا دخل ملك غيره وتصرف فيه هنا يأتي السؤال، والله سبحانه وتعالى مالك لكل شيء، وبالتالي لا يجب عليه شيء ولا يقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن لما تصرف في ملكه وفي ملكه كذلك لا يقال لماذا، أما إذا تصرف خارج ذلك ممكن يطرح السؤال، لكن الله سبحانه وتعالى يملك الجميع. فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله، على أننا قبله سبب، يعني فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله، على أن ما قبله سبب كقولك سهى فسجد. فهدى من وفقه، فهدى من وفقه، يعني التوفيق والهدى مرتبطان، والإضلال والخذلان مرتبطان، هذا الأول بالفضل والثاني بالعدل. وإنما كان كذلك لأن التنبيه، تنبيه الرسل والإعذار سبب لقبولهما في الهداية، لما تقبل من الرسل وهم أعذر الله سبحانه وتعالى إليك عن طريق الرسل، فالقبول هذه الهداية، قبول هذه الهداية واختيار الطريق الصحيح، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى وفقك. هذا مثالها ماذا في سورة الليل، فأما من نعم فسنيسره لليسرى، فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وذاك نعم. والإعراض عنهما سبب في الغواية، والهداية الإرشاد والبيان، والهداية الإرشاد والبيان. في قضية الهداية تأتي بمعنى التوفيق وبمعنى البيان، ولذلك يعني الرسل بيّنوا للجميع، يملكون البيان لا شك، يملكون البيان وقد بيّنوا، لكنهم لا يملكون التوفيق. التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، لا يملكه رسول ولا ملك. فمسألة التبيان مسألة مأمور بهذا الرسول أن يبين، لكن التوفيق لا يملكه إلا الخالق سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، فهذه قضية التوفيق، لكن الهداية بمعنى التبيان عامة يقوم بها المرسلون جميعا. وقال الإرشاد والبيان، الهداية هي الإرشاد والبيان، ومنه قوله تعالى إنا هديناه السبيل، أي بينا له طريقي الخير والشر. وقيل الهداية والتوفيق لفظان بمعنى واحد، قيل وهو خلق القدرة على الطاعة، والضلال والخذلان بمعنى واحد وهو خلق القدرة على الكفر. فهداية المهتدي محض فضل من الله سبحانه وتعالى، ليس عوضا عن شيء قد ذكرناها في الماضي، ولا سابقة استحقاق للعبد، إذ لا يجب عليه سبحانه وتعالى شيء، والإضلال والخذلان عدل منه. والعدل ما هو؟ والعدل ما للفاعل أن يفعله من غير حجر عليه، لأن إذا كان هو مشليه يصبح لابد له من إذن من المالك، والله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، فهو حر في خلقه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ما للفاعل، والعدل ما للفاعل أن يفعله من غير حجر عليه، والله سبحانه وتعالى مالك لجميع الأشياء ولا حجر عليه فيها. ولهذا نفى عن نفسه الظلم بقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد.
خلق القدرة على الطاعة، خلق القدرة على الكفر، الطاعة عملا والكفر فعلا، فكان يسر أن الله خالق لها العباد.
أي هذه مسألة معروف، خلق العباد قصة طويلة عريضة. نعم، وهذه نعم وما ترى إلا المسألة، أنت الفرق بين اسمعني بالدقيقة، الفرق بين الخلق والفعل، هي هذه المسألة مش يعني تتبين بدقة. العلماء الذين فرقوا بين الخلق والفعل، الخلق لله سبحانه وتعالى، والفعل له ولغيره، الفعل للخالق والمخلوق فعل. وأما الخلق فهو خاص بالله سبحانه وتعالى، لا تقول المخلوق خلق، ولكنك تقول فعل، أي لازم كما ضبطت في المسألة هذه يصير فيه نوع من اللبس في هذه المسألة. وتبين بهذا الرد على المعتزلة القائلين بأنه يجب عليه رعاية الصلاح والأصلح، قد قصة معروفة عند المعتزلة، يقولون إن على الله سبحانه وتعالى أن يراعي الصلاح والأصلح، فيأتي بالأمر الذي هو أفضل من غيره. فإن قيل الهداية بمعنى البيان عامة للموفق وغيره، صحيح هذا البيان عام للمخلوقات جميعا سواء من وفقهم ومن لم يوفقهم. فإن قيل الهداية بمعنى البيان بمعنى البيان عامة، فإن قيل الهداية بمعنى البيان عامة للموفق وغيره، فلأي شيء خص هذا الموفق هنا المؤلف؟ قلت أجيب بأن الموفق لما انتفع بالهداية دون الضال صارت في حق الضال كالعدم. لما لم ينتفع الضال بهذه الهداية التي هي التبيان، لما لم ينتفع بها صارت في جانبه كأن لم تكن، كأنها معدومة. وأما من استفاد منها فوفق بعد البيان، اتخذ الطريق السليم، من استفاد منها فأصبحت في حقه نافعة. أجيب بأن الموفق لما انتفع بالهداية دون الضال صارت في حق الضال كالعدم. قال المصنف: ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى. ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى. يسر أي هيأ المؤمنين لليسرى أي للطاعة. وقيل معنى يسر هون عليهم فعل الطاعة. إما أن يكون هيأهم للطاعة، وإما أن يكون يسرها عليهم بمعنى هونها عليهم، يعني الطاعة صبحت عندهم عادية، يعني ما فيهاش إشكال معنا. وهذه تجدها حتى في حياتنا اليومية، يعني في اللي عند الصلاة أقل شيء، في اللي عنده فيهاش مشكل بكل، في اللي عند الصيام ما فيش مشكل، في اللي عنده أكبر من الجبل. ومن أغرب ما رأيت يعني في التجربة الحياتية أن شخصا حدثني قال: ليس عندي مشكلة في الزكاة، يعني نفسي تنشرح لما يجي وقت الزكاة وأخرج ذلك المقدار الذي أوجبه عليه الشرع. وهذه مسألة غريبة رأيت، لأن أصل أدعى الإنسان هي قضية المال، إخراج المال، قضية أن يركع ركعات وأن يسجد سجدات وأن يصوم حتى بعض الأيام، ليست مثل الزكاة، لأن إخراج شيء من المال مسألة فيها صعوبة على النفس. نعم، فلكن الله سبحانه وتعالى وفق ناسا لعمل كذا ووفق ناسا آخرين لعمل كذا. وهذه تجدونها حتى في مسألة تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته، تجد أحيانا السؤال يصدر منهم، يعني السؤال بلفظ واحد من مجموعة من صحابته صلى الله عليه وسلم، فيكون الجواب مختلفا لأنه درسهم نفسيا وعرف قدراتهم ونفسياتهم. واحد يقول له أفضل شيء الصلاة لوقتها، واحد ثاني يقول له الجهاد، واحد يقول له كذا الحج، واحد كذا. فهذه المسألة يعني تختلف من شخص إلى آخر، مع أن السؤال الذي وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون واحدا. ويسر المؤمنين لليسرى، قيل هيأهم لليسرى، وهيأ اليسرى لهم أي هيأهم للطاعة. وقيل هون عليهم فعل الطاعة بأن جعلها فيهم مجبولة لهم، ما يفكروش فيها نعم، بل يأتونها تلقائية حتى تكون عليهم أهون الأمور. وإنما قال المؤمنين دون المسلمين في لفظة الشيخ، لماذا قال المؤمنين ولم يقل المسلمين؟ لجريان العادة بذكر الإيمان عند إرادة الفرق بين الإيمان والكفر. عندما يكون الحديث عن الإيمان في مقابل عند الحديث عن الكفر، فسيكون الحديث الذي يقابله عن الإيمان، وأما عن المسائل الأخرى التي هي لا يقابل فيها الكفر شيئا يأتي لفظة المسلم، وأنتم تعرفون يعني كلام العلماء في مسألة الإسلام والإيمان، يعني هل هما شيء واحد أو هما مختلفان. يعني مسألة الإيمان والإسلام لما يفترقن، نعم كل وحدة لها معنى، ولما ينفرد الوحدة منهم فقد تأتي بمعنى واحد، نعم وقد ورد ذلك في سورة الخيرات وغيرها. وشرح صدورهم للذكرى، وشرح بمعنى فتح ووسع صدورهم أي قلوب المؤمنين، صدر معنى القلب هنا للذكرى أي للإيمان. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، إذا أنزل الله النور في القلب فتحه ووسعه، وعلامته العمل لدار الخلود والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد عفوا للموت قبل نزوله. يعني هذه علامة من شرح الله صدره للإسلام، علامة يعني ما يفعله الله الخالق، ما يفعله الخالق بهذه القلوب لا نعرفه، لكنه علامات، علامته العمل لدار الخلود. من يعمل الآخرة ولا يعني ينظر ولا يلتفت إلى الدنيا، هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى شرح صدره للإسلام. والتجافي أي الترك والابتعاد عن دار الغرور وهي الدنيا، والاستعداد للموت، من رأيته يستعد للموت فقد شرح الله صدره للإسلام، ومن هو في حالة غفلة عنها وغير منتفت إليها فهو عكس ذلك. وعاطف قوله والاستعداد للموت قبل نزوله عفوا، وعطف قوله فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، هؤلاء الذين هداهم الله سبحانه وتعالى وبين لهم الرسل المطلوب منهم خيرهم أدون، فآمنوا بالله نتيجة لذلك، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين.